السلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحب بقية الله.
اللهم صل على محمد وعلى
آله أرواحنا وأرواح العالمين لتراب من خدمه الفيه. الدرس السابع والخمسون عنوان الدرس تتمة كلام السيد الإمام حول إطلاق الأجر على المهر في كتاب الله وفي نصوص الروايات. قبل ذلك أن البارحة توفي أحد المعلمين على المشايخ أحد السنة العلماء ديه الزور سيد حمد الرداء كذلك والدته قبل اليوم والدته أحد السالم ديه الزور السيد أحمد التريزي والدته هو كان يحضر في الدرس. نهدي له أرواح جميع الأموات الشهداء العلماء خصوصا السيد أحمد الوكار ووالدة السيد أحمد الطلي نهدي إلى أرواحهم ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الجلسة الماضية قد ذكرنا كلام السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وذكرنا توجيهه حول النصوص والروايات التي كانت تعبر عن النساء بأنهن مستأجرات. قرأنا بعض الروايات خصوصا مثل رواية الزرارة وكذلك رواية محمد بن مسلم. في تلك الروايات وردت بشأن النساء خصوصا في النكاح وعقد المؤقت بأنهن مستأجرات. بعض العلماء الشيخ الأعظم حسب تعبير السيد الإمام قد أتعبوا نفوسهم لحمل هذه التعابير على المعاني الحقيقية. قالوا أن الإجارة في هذا المقام أن عبارة مستأجرات بشأن النساء هي العبارة الحقيقية تدل على المفهوم الحقيقي. ولكن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه اهتم ببيان هذه الروايات وتوجيه هذه العبارة التي وردت في الروايات بأنهن مستأجرات بأنها والإمام في مقام التشبيه ليس في مقام بيان حقيقة هذا العنوان. لا يريد أن يقول المرأة فلحقيقة مستأجرة بل في مقام التشبيه. طبعا استخدام هذه التعابير في الروايات في هذه النصوص ليس استخداما حقيقيا بل مجازا. قرأنا عبارة السيد الإمام في الجلسة الماضية و التفتنا كما التفتنا من عبارة السيد الإمام إلى أن مثل هذا التشبيه قد ورد في رواية أخرى وفي روايات أخرى، أن بعض الروايات شبه المرأة والنساء في خصوص عقد المؤقت والنكاح المؤقت بأنهن بمنزلة الإمام. في بعض الروايات نشهد ونجد تشبيها للمرأة في عقد المؤقت في العقد المؤقت بأنهن مستأجرات، وكذلك في بعض الروايات الأخرى منزلة الإمام. فحسب تعبير السيد الإمام وحسب توجيه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أنها مثل هذه التعابير تعابير كنائية وفي مقام التشبيه وليس في مقام بيان الحقيقة، لذلك استخدام هذه التعابير وورود هذه التعابير مجاز وليس حقيقة. إلى هنا نقلنا كلام السيد الإمام، وبقي قسم من كلام السيد الإمام في خصوص توجيهه بشأن العبارة الواردة مفردة الأجر الواردة في الكتاب الواردة في القرآن الكريم. والمقصود من الآية في كتاب الله تعالى هذه الآية في سورة النساء، آيتان من سورة النساء، آية رقم الآية 24 و25 من سورة النساء، خصوصا هذا التعبير الوارد في الآية. الله تعالى يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أطلق مفردة الأجر وعنوان الأجر الأجور على المهر في خصوص النساء في عقد المؤقت. هذه الآية مورد خلاف الإمامية والعامة. الإمامية يستدل بهذه الآية على تشريع عقد المتعة، هذه الآية يستدل بها الإمامية على تشريع عقد المتعة كما في التفاصيل وفي كتب الفقهاء وعبارات الفقهاء. مثلا الشيخ الطبرسي أو الطبرسي مجمع البيان ويقول إن لفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان في الأصل واقعا على الانتفاع والالتذاذ، هذا في الواقع في الأصل، فقد صار وإن كان كذلك فقد صار بعرف الشارع مخصوصا بهذا العقد المعين. في الواقع في الأصل معنى الانتفاع معنى الالتذاذ، ولكن بحسب عرف الشارع صار مخصوصا بهذا العقد المعين، لا سيما إذا أضيف إلى النساء. إذا أضيف إلى النساء فما استمتعتم به منهن، فعلى هذا يكون معناه، الشيخ الطبرسي يقول على هذا يكون معناه فمتى عقدتم عليهن هذا العقد المسمى متعة فآتوهن أجورهن. ويدل على ذلك إن الله علق وجوب عطاء المهر بالاستمتاع، وذلك يقتضي أن يكون معناه هذا العقد المخصوص دون الجماع والاستلباس، هذا العقد بسبب العقد، لأن المهر لا يجب إلا بالعقد. فقد أريد ألفت نظركم إلى هذه النقطة، أن هذه الآية استدل بها الإمامية على تشريع عقد المتع في خصوص هذا الموت. من هنا نبدأ ببيان وذكر كلمة كلام الإمام وبيان الإمام تتمة بيان الإمام في توجيه ورود هذه المفردة وإطلاقها بالمفردة على المحل، لأن الفرق واضح بين الإجارة وبين المهر وبين عوض الغول. البارحة تحدثت وقلت كما في ورد في بيان السيد الإمام وكذلك قبل الإمام بأن الإجارة مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف في تعلق الخمس ووجوب الخمس في الإجارة، ولكن بالمقابل في موضوع المهر حسب الظاهر لم يفتي بوجوب الخمس أحد من الفقهاء، لم يفتي حسب الظاهر أحد من الفقهاء بوجوب الخمس. الاحتياط نعم أكثرهم يقولون الاحتياط حسن، ولكن بخصوص تعلق الخمس في خصوص المهر لم يفتي به أحد. الفارق موجودا بين الإجارة وبين المهر، ولكن هذا التعبير وارد في كتاب الله تعالى على المهر.
السيد الإمام يقول
في تتمة كلامه يقول والتوهم دلالة الآية الكريمة. تأملوا في عبارة السيد الإمام بعد أن بين توجيها وذكر توجيها صحيحا في خصوص ورود الإطلاق والمفردة المستعجلات على النساء في عقد مؤقت في الروايات، وقال هذا التعابير تعابير في مقام التشبيه من جهة واحدة لا من جميع الجهات، المهر النكاح المؤقت هذا المبلغ الذي تأخذه المرأة في عقد مؤقت، نعم من بعض الخصوصيات بعض الأحكام كالإجارة، ولكن ماهية الإشارة تختلف عن ماهية النكاح، وتدل على ذلك كما قلت البارحة حكيت عن عبارة السيد الإمام يقول لذلك ماهية، بما أن ماهية الإشارة تختلف عن ماهية النكاح لا يجوز إجراء عقد النكاح بلفظ الإشارة، لا يجوز إجراء عقد الإشارة بلفظ العرف، كذلك العقل والعرف حسب ما قاله السيد الإمام يحكمان بذلك. يقول والتوهم دلالة الآية الكريمة على ذلك، أولا يعبر بأن هذا هو التوهم، توهم دلالة الآية الكريمة على ذلك وهي قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، حيث استدل الأئمة عليهم السلام بها على تشريع المطع. وقرأنا عبارة الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، ولا نحتاج إلى ذكر عبارات الفقهاء والمفسرين. السيد الإمام يقول فتدل على أنه استمتاع بالأجر، استمتاع بالأجر وهو عين الإجارة، هذا تعبير المستدل، يعني يعبر الإمام بأن هذا توهم، توهم دلالة الآية الكريمة هذه الآية، حيث كيف يتوهم؟ يتوهم بأنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام استدل على تشريع المتعة بهذه الآية في كثير من الروايات، فتدل على أنه استمتاع بالأجر، يعني نكاح مؤقت استمتاع في مقابل الأجر في مقابل المال وهو عين الإجارة. السيد الإمام يقول هذا التوهم، توهم ذلك توهم دلالة الآية، يقول في غاية السقوط. السيد الإمام يقول هذا التوهم في غاية السقوط، لماذا؟ لأن استدلالهم عليهم السلام، هذه النقطة المهمة تأملوا في عبارة السيد الإمام، الأئمة عليهم السلام إذا استدلوا بهذه الآية المباركة استدلوا بأي مفردة من هذه الآية؟ استدلوا بجميع الآية؟ استدلوا بموضوع النكاح المؤقت استدلوا بموضوع الأجر بإطلاق عنوان الأجر على المهر، أو استدلوا بمفردة الاستمتاع. يقول السيد الإمام، يقول: لأن استدلالهم عليهم السلام إنما هو بقولي استمتعتم. ومعنى استمتعتم أي الالتباب أي الجماع. يقول: استمتعتم أي نكحتم متعة، أي نكحتم متعة، كما في غير واحد من الروايات. مثلا: استمتعتم إلى أجل مسمى، استمتعتم إلى هذا التعبير خصوصا، يعني ورد هذا التعبير وأطلق على خصوص العقد. السيد الإمام يقول: فالاستدلال بهذه الكلمة، كلمة الاستمتاع، لا بكلمة أجورهن. الاستدلال بهذه الكلمة لا بكلمة أجورهن. المستدل لم يلتفت إلى أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام استدلوا بكلمة الاستمتاع لا بكلمة أجورهن. السيد الإمام يقول: فالاستدلال بهذه الكلمة لا بكلمة أجورهن، واستعمال الأجر في المهر توسعا بالضرورة. استعمال كلمة الأجر، مفردة الأجر في المهر، إطلاق هذا المفردة على الأجر توسعا بالضرورة لمشابهته له في بعض الأمور. في بيان السابق في موضوع توجيه الروايات والنصوص، السيد الإمام بين وجوه التشبيه في الحقيقة. وقد ورد، الإمام يقول: وقد ورد بلفظ الأجر في نساء النبي كذلك صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يقول في هذا القول في قوله تعالى: يا أيها النبي إن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. آتيت أجورهن يعني أي مهورهن، في سورة الأحزاب رقم الآية 50. يقول: والمراد بهم مهورهن، هذا واضح كما هو واضح، إمام يسر كما هو واضح. وقد ذكر المهر بلفظ أجورهن في بعض الآيات الأخرى، لا اختصاص بهذه الآية بهاتين الآيتين فقط، في بعض الآيات الأخرى كذلك ورد وأتلف الأجر على المهر، ولكن لم يستدل الأئمة عليهم السلام بها. الأئمة استدلوا في موضوع النكاح المؤقت فقط بهذه الآية، واستدلوا بكلمة الاستمتاع لا بكلمة الأجور. هذا دليل. ممكن أحيانا الشخص يقول: الأئمة استدلوا بمجموع الآية، لماذا تخصصون استدلال الأئمة عليهم السلام بمفرد الاستمتاع؟ دليل على ذلك هذا التعبير مفرد الأجر أجورهن أطلق على المهر في سائر الآيات، ولكن الأئمة لم يستدلوا بكلمة الأجور في سائر الروايات في سائر الآيات، بل استدلوا فقط بهذه الآية، وفقط في هذه الآية استدلوا بمفردة الاستمتاع لا مفردة الأجور. لذلك في يقول: نعم، وقد ذكر المهر في بلفظ أجورهن في بعض الآيات الأخرى، ولم يستدل الأئمة عليهم السلام بها فراجع، فما في قول. لذلك يرجع السيد الإمام إلى أول كلامه في رواية أمير المؤمنين حينما في خصوص موضوع بيع الجارية التي اشتراها شخص ووطأها، بعد ذلك وجد فيها عيبا، فيها عيبا يريد أن يأخذ العرش أو يريد أن يرجع إلى صاحبها الأصلي. أمير المؤمنين قال في ذيل عبارته، قرأنا سابقا في الجلسة الماضية، قال: معاذ الله أن يجعل لها أجرا، معاذ الله أن يجعل لها أجرا. السيد الإمام يرجع إلى هذا التعبير في كلام أمير المؤمنين ويقول: مراده الأجر، معناه المعهود. هنا في كلام أمير المؤمنين الأجر معناه المعهود والمعروف، كما في باب الإجارة، في مفهوم الإجارة. المفهوم الحقيقي للإجابة، ولكن إطلاق الأجر على الماء ليس إطلاقا حقيقيا. أقرأ عبارته يقول: فما في قول أمير المؤمنين عليه السلام معاذ الله أن يجعل لها أجرا، مراد والأجر بمعنى والمعهود في إجارة البيت والطاعونة، وإلا فالأجر معناه المجازي لا يشتغل فيه. المعنى المجازي في موضوع إطلاق الأجر على المعهد لا يشتغل فيه. المعنى المجازي يعني العلاقة موجودة في هذا، العلاقة في مقام المجاز، استعمال المجاز موجودة كما شرحنا سابقا في الجلسة الماضية. لذلك هذا تعبير السيد الإمام، واهتمام السيد الإمام في مقام إجابة الشبهة أن النساء مستأجرة حسب الروايات، وإطلاق مفرد عنوان الأجر على المهر في كتاب الله، هذا دليل على أن النكاح المؤقت نكاح في مقابل المال، في مقابل الإيجار في الحقيقة، في مقابل الأجر، في مقابل الأجر. في مقام إجابة أن هذه الشبهة اهتم البيان توجيه، اهتم بتوجيه ما ورد في الروايات وتوجيه ما ورد في الآية، والتوجيه السبب نعتقد أن هذا التوجيه صحيح في الروايات وفي النصوص، وإطلاق الأجر إطلاق مجازي وليس إطلاق حقيقي. فظهر إلى هنا كلام السيد الإمام، فظهر أنما قاله السيد الإمام كما أشار بشأن النساء ليس تعبيرا حقيقيا بل تعبير كنافي، وفي مقام التشبيه لذلك ظهر أنه لا منافات، لا منافات بين تعلق الخمس ووجوب الخمس في الإجارة وعدم وجوب الخمس في البحر وعباد الخول، لا منافات. الإشكال الأساسي الذي نحن انتقلنا إلى هذا البحث وكلام الإمام هذا الاشتراك، وجه الاشتراك بين الإجارة وبين المهر في إطلاق كلمة الأجر على المهر، ولكن من جانب الفرق الموجود في الحكم بين تعلق في عدم تعلق الخمس في المهر وتعلق الخمس في الإجارة. لذلك حسب ما قلنا بينا توجيه السيد الإمام بأن التعبير الوارد في المهر إطلاق الأجر إطلاق وتعبير مجازي واستخدام مجازي، لذلك لا منافات بين تعلق الخمس في الإجارة بالإجماع حسب الرأي المشهور والإجماع إجماع الفقهاء، وعدم تعلق الخمس في المهر وعباد الخول لا منافات بينهما. ماذا المختار في التوجيه يكفينا ولا نحتاج إلى الارتفاض إلى بيان صدر الفقهاء كمثل السيد الحكيم مثل السيد الخوي، إنهم توجيهات ولكن نحن لا نحتاج إلى ذكر ما قيل في هذه القضية من جانب صدر الفقهاء والنقل من جانبه. مثلا من جملة الموارد التي من التوجيهات التي نقلت في هذا الموضوع بأن الإجارة ومال الإجارة منفعة الإجارة تزول ولكن الزوجية تبقى، الزوجية تبقى نعم بعد الاستمتاع بعد عقد الموقت في خصوص النكاح الزوجية تبقى، ولكن في خصوص الإجارة منفعة الإجارة تزول، وهذا هو الفرق بين الإجارة وبين ولكن هذه الأمور لا نحتاج إلى ذكرها ولا تفيد في هذا البحث. أمثال هذه الكلمات كما قلنا إن شاء الله أنتم تراجعون في عبارات السيد الحكيم وسيد الخوي رضوان الله تعالى عليهما وعلى جميع الفقهاء. فالعمدة، فالعمدة والأساس في مقام ذكر الدليل على عدم وجوب الخمس في الماء كما قلنا قبل البارحة في أول البحث، العمد والأساس في عدم تعلق الخمس وعدم وجوب الخمس على المهر وعلى عباد الخول عدم وجود ملاك تعلق الخمس في الجلسة قبل البارحة قلنا أن المناج عندنا هسر المبنى الذي اخترناه، قلنا المناج في تعلق الخمس في مطلق الفائدة صدق عنوان الفائدة بشرط أن تكون تكسرا، صدق عنوان الفائدة بهذا الشرط، وهذا العنوان عنوان الفائدة لا تصدق في خصوص المهر، و
بالأخون هذا العنوان لا يصدق والفائدة لا تصدق على هذا المورد، لذلك ملاك تعلق الخمس غير موجود في في المهر وقبض القول وبالبيان الذي قدمناه سابقا مضافا الى هذا هو اصل الدليل، هذا هو الدليل والاساس في ذلك الدليل. مضافا الى ذلك
يتزوج فيها مثلا يجعل هذا لأن الآن الفتوى يقول إذا شخص أراد أن يتزوج ويجمع المال بعنوان المهر له فلا يتعلق الخمس فيه.
هذا المسألة لابد أن تأتي إلى مصلى سيد زينب قبل صلاة الجماعة نبين مسألة شرعية إن شاء الله هنا. ليس هذا الجلسة جلسة بيان وذلك مسائل شرعية، هذا بيان مسائل استدلالية واستنباطية. لا لما أطلق على هذا المال المهر، ولكن إذا أنت تجمع المال كي تتزوج بها هذا لا يطلق عليه المهر، بعد إثبات أن هذا مهر تزوجت إن شاء الله تعالى، تزوجت بامرأة مؤمنة إن شاء الله وجعلت هذا المال مهرا لها، هذا الأمان هذا يشتغل عنوان المهر، يتعلق الخمس أو لا يتعلق، يعني المرأة إذا أخذت مهرها أخذت مهرها هل تتعلق بالخمس يتعلق بالخمس أو لا؟ مضافا إلى ذلك انتبهوا، مضافا إلى ذلك يمكن القول بوجود السيرة، السيرة المتشرع، سيرة المتشرع المتصلة بالزمن المعصومين عليه السلام، سيرة المتشرع المتصلة بالزمن المعصومين عليهم السلام في عدم الالتزام بأداء خمس المهر، المسلمون من زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام إلى يومنا هذا هؤلاء المتشرع غير ملتزمين بأداء خمس المهر وخمس عوض الخول. هذه السيرة إذا قلنا بذلك على فرض وجودها إذن هذه السيرة تدل على عدم وجوب الخمس، هذه السيرة مستمرة إلى زمن الأئمة المعصومين زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤيد هذه السيرة يؤيد وجود هذه السيرة بعنوان مؤيد فقط، يؤيد وجود هذا السيرة عدم الافتاء الفقيه من الفقهاء في تعلق الخمس ووجوب الخمس في المهر، ممكن اكتشاف عدم تعلق الخمس كشف عدم وجوب الخمس في الاسلام وفي شريعه الاسلام لاجل هذه السيره المتشرعه و
عدم فتوى الفقيه من الفقهاء، لذلك مقتضى التحقيق
والدليل هو الدليل الأساس هو الدليل الأول عدم صدق العنوان، السيرة المتشرعة يمكن إثباتها ويمكن لأحد أن يستشكل في إثبات هذه السيرة المتشرعة، ولكن على فرض وجودها وإثباتها يمكن أن نقول تدل على عدم وجود رواية صادرة عن الأئمة المعصومين ولا وجود عدم وجود دليل عن الخمس
على تعلق الخمس المحرم.
على أي حال مقتضى التحقيق عدم ثبوت المهر، عدم ثبوت الخمس في المهر وإبادة الخمس، والحق مع السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ومشهور الفقهاء. ولكن لا ريب في أن الاهتياج في كل مورد حسن، في كل مورد حسن. والسيد الإمام كذلك قال الأقوى عدم وجوب الغمس في مطلق الإرث في المهر وعبادة الخول، ولكن يقول في السيد الإمام في عبارته قال الاهتياج حسن، الاهتياج حسن. لذلك في خصوص الاهتياج في جميع الموارد حسن، لا في هذا المورد، في جميع الموارد الاهتياج حسن، يعني حسن الاهتياج في جميع الموارد مما لا ينكر، لا ينبغي أن ينكر. ولكن بحسب الفتوى بحسب مقتضى التحقيق المهر وعوض الخول لا يتعلق بهما الخمس. وصلى الله